أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، في ظل تصحيح المفاهيم ذكرت لحضراتكم نماذج من الآيات المظلومة، وارتبطت بها قضايا كقضية الوسيلة والشفاعة والبركة والولاية، ويبقى الحديث عن الكرامة، ولو أن الوقت اتسع لها مع الجمعة الماضية لجعلت الكلام عن الولاية في الخطبة الأولى وعن الكرامة في الثانية، لكن الوقت لم يتسع. وقضية تصحيح المفاهيم هذه عليها معول كبير، ذلك أن جل العبادات انصرفت للأولياء والصالحين، سواء كان ذلك عند المتصوفة أو كان عند عوام المسلمين. فلماذا يتوجه بهذه العبادات لغير الله؟ عبادات كثيرة جدا وصلت في بعض الأحيان لحد الصلاة، كصلاة ركعتين لصاحب الضريح من أجل أن يشفي مريضا أو أن يفرج كربة. ولو لم تكن صلاة، أو قال أحد الناس كبيرة طلعت واسعة يا سيدنا الشيخ، وأنا ما أقول كلاما إلا من واقع أعرف ذلك جيدا، إما السماع اليقيني وإما رؤية العين. فلو لم تكن صلاة لكانت دعاء، وهل يقل الدعاء في الميزان عن الصلاة؟ والصلاة في لغة العرب دعاء، والدعاء في لغة العرب صلاة، والدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام. لا عليك، لو قيل تصل لحد انه حد يصلي ركعتين لضريح سيدنا الحسين، طيب والسجود أليس أفضل مظاهر الصلاة؟ أوليس الناس عند باب الأضرحة صفوفا صفوفا يقفون، كل ينتظر دوره ليخر ساجدا على العتبة ويدعو ويبكي ويتمسح بالأعتاب، ثم يدخل ليطوف ويتمسح بالأخشاب وينذر في صندوق النذور، وما النذر في الإسلام إلا أخو الزكاة. وهذا الطواف الذي لا يكون إلا ببيت الله، وهو أهم معالم الحج عندنا، هذه العبادات تصرف لغير الله، ثم يقال هذا كلام يشتم منه رائحة الوهابية. وهابية مين؟ أليست مرجعيتنا قرآنا وسنة؟ ما دخل الوهابية أو التيمية أو الصوفية في قضايا ينبغي أن يعرف فيها الحق من الباطل؟ كثير من الصوفية خاصة ممن يتسمون بعلمائهم يدافعون عن مثل هذا، وبيكون وصلوا لدرجة خطيرة جدا، لدرجة الإفتاء، مفتي مصر، مفتي الشيشان مثلا، ودفاع مرير عن مثل هذا. لا والله، ما ينبغي أن يظل الناس في عماية أو في غواية أو يسيرون على غير هداية. طبعا كل هذه العبادات التي تصرف للأولياء بنسبة 90% من العبادات قال وسيلة، وبينا المشروع منها والممنوع. قالوا شفاعة، بينا المثبت والمنفي. قالوا بركة، بينا الجائز والممنوع. قالوا هؤلاء أولياء، بينا معنى الولي في القرآن والسنة، وأن الأولياء ليسوا فقط أصحاب الأضرحة ولا المقامات، وليس الأولياء من مات، إنما نحن جميعا نشترك في الولاية العامة. ومن اجتهد منا في طاعة ربه عز وجل بأن جمع مع الفرائض النوافل وترك مع المحرمات المكروهات انتقل بفضل الله إلى درجة الولاية الخاصة، الذين آمنوا وكانوا يتقون. بينا هذا. الأولياء هم أصحاب الكرامة، وهذه قضية اليوم. هل الأولياء هم أصحاب الكرامات؟ المسألة تحتاج إلى توضيح قبل أن أقول نعم أو لا. أبين أن الكرامة ما يكرم الله عز وجل به الإنسان كمعنى لغوي، وهذه الكرامة في ميزان القرآن والسنة كرامة عامة لكل بني آدم. فيما أكرم الله به بني آدم من اعتدال القامة وحسن الصورة والسمع والبصر والكلام والفهم وما إلى ذلك مما جعله الله لبني آدم، وقال عنه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذه تسمى بالكرامة العامة، وهي ليست محل الحديث عندنا الآن. أما الكرامة الخاصة التي تكون لأولياء الله عز وجل، فهذه الكرامة فيما يكرم الله عز وجل به عباده المؤمنين بأن يهديهم للدين الحق، وبأن يهديهم للأعمال الصالحة، وأن يرزقهم مع الإيمان الاستقامة. فهذه في ميزان الله أعظم الكرامات، أن يكون مستقيما على أمر الله، أو أن يكون مؤمنا مستقيما، مؤمنا تقيا. الإيمان والتقوى ذكر في آية يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ماذا يترتب على هذا؟ لهم البشرى. والبشرى هنا جاء في بعض تفسيراتها الكرامة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بشرى في الحياة الدنيا استقامة على أمر الله، وبشرى يعني كرامة في الآخرة دخول الجنة، فهم أحسنوا فرزقوا بالحسنى ثم زادهم الله بالفضل. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أحسنوا في طاعتهم لله فرزقهم الله الحسنى وهي الجنة، والزيادة رؤية الله جل وعلا: اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أنت تستطيع أن تتمتع بالنظر إلى وجه الله عز وجل بمحافظتك على صلاة الفجر والعصر في وقتيهما، بمثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها من أرى من حافظ على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فإنه يرى الله عز وجل يوم القيامة، يراه في الجنة. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، لا تضامون، وفي رواية لا تضارون، يعني لا يخفى عليكم. والتشبيه هنا تشبيه رؤية برؤية، وليس تشبيه مرئي بمرئي. كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني المحافظة على صلاة الفجر في وقتها وصلاة العصر في وقتها، وكلاهما جاء في حديث آخر من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الفجر والعصر. وما أكثر ما يضيع الفجر والعصر من مصلين هذه الأمة، من المصلين، بدليل أن الأوقات الأربعة المساجد فيها مستورة، لكن في صلاة الفجر فرق كبير. مساجد كبيرة قد تجدها في أغلب الصلوات ممتلئة، لكن في الفجر كم صف خلف الإمام أو كم فرد، وهكذا. الشاهد أن الكرامة تكون بالجنة، ومع الجنة رؤية الله جل وعلا، فهذه ثابتة لأولياء الله من درجة المقتصدين وأهل اليمين والسابقين الأولين. والذين قال الله عز وجل عنهم ألا قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم. هذه كرامة، وأنعم بها من كرامة، لكنها ليست من جنس الكرامات الخارقة للعادة. أو هناك كرامات خارقة للعادات؟ نعم، هناك كرامات خارقة للعادات، خارقة للنواميس الكونية، أمر ليس معهودا ولا معروفا، كرامات خارقة للعادات. فالكرامة أمر يظهره الله على يد ولي غير مدعي للنبوة إكراما له وتصديقا لنبيه. قد تكون هذه الكرامة من جنس خوض البحار وعدم الإحراق بالنار وتكثير القليل وشفاء العليل. تكثير القليل البركة موجودة في كرامات الأولياء، ويمكن ألا تعدها من خوارق العادات، أو أحيانا تصل لحد أن تكون خارقة للعادة. ومثالها كرامة وقعت لصديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. جاءه ضيفان ضيوف فصنع لهم طعاما فجلسوا يأكلون، فكانوا كلما أكلوا لقمة ربى تحتها أكثر منها. هم يأكلون والطعام يزيد، يأكلون وحتى شبعوا، ثم قطعة الطعام زادت عما كانت. فما كان من صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه إلا أن حمل هذه الجفنة من الطعام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له ما حدث، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو أصحابه لطعام الصديق عشرة عشرة يأكلون والطعام يبارك فيه يزيد ما ينقص. هذه تسمى خارقة للعادة، تكثير القليل أو شفاء العليل، الدعاء والاستجابة للدعاء. إنسان يبرأ من مرض بدعوة رجل صالح، هذه كرامة، يمسح على جسده، يقول الرقية الواردة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ربما قرأ الفاتحة فقط، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الفاتحة وما يدريك أنها رقية، والصحابي قرأها على سيد القوم، كان لدغا، لدغه ثعبان، ما هو عقرب، لدغة العقرب يسيرة بالنسبة للدغة الثعبان، وهذا يتململ من شدة السم الذي أصابه من الثعبان. فإذا القصة طويلة، الصحابي قرأ عليه سورة الفاتحة فبرئ كأن لم يكن به شيء، ثم جعلوا لهم جعلا غنائم أو مجموعة من الغنم أجرة لهذا الراقي، فقالوا لن نقربها حتى نسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا به يقول وما يدريك أنها رقية، يعني تقرأت عليه الفاتحة ما يدريك أنها رقية. ثم قال لهم عن الغنم، كلوه هنيئا مريئا واضربوا لي معكم بسحر، فهذه رقية وهي لون من الكرامة، شفاء العليل. ولكن تختلف من رجل لآخر، حتى قيل في المثل هذه الفاتحة ولكن أين عمر. من الكرامات ما يكون خارقا للعادات ويشبه المعجزة، لكنها لا تكون في درجة المعجزة، لكنها من جنس الخارق للعادات، ويفرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء بأمور. ويقال في الخوارق للعادات لها باب آخر، تكون خوارق العادات بما يعرف بخوارق الشياطين، نوع من السحر والكهانة والدجل والامتهان والاستدراج، كل هذا يدخل في باب خوارق العادات. ومنه أشياء عجيبة جدا جدا، مسيلمة الكذاب قيل له تدعي النبوة؟ قال نعم، هي ادعاء طبعا، قال نعم. قالوا محمد صلى الله عليه وسلم رد عين أحد أصحابه إليه فصارت أفضل من السليمة، وهذا أعور، نريد منك أن ترد له بصره. قال هاتوه، فتفل في العوراء فعميت السليمة، خارق للعادة ولكن على سبيل الامتهان. بعض مدعي النبوة كانت لهم خوارق العادات كانت عجيبة جدا، لدرجة أن أحدهم كان لا يؤثر فيه السلاح، فقيل للضارب إذا ضربته أي بسيفك فاذكر اسم الله، فلما قال بسم الله فإذا بالسلاح يؤثر فيه ويقتله. وكانوا يفعلون أشياء عجيبة، والأمور بتختلط على الناس، ولذلك ينبغي أن يفرق بين ما هو من جنس الكرامات وما هو من جنس خوارق الشياطين. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب في غاية العظمة في هذا الباب، سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فمن كان مستقيما على أمر الله ثم حدث له شيء من الكرامات فهي كرامة. كيف نعرف أنها كرامة؟ باستقامته على أمر الله. أما إن حدثت له خوارق أخرى وهو ليس مستقيما على أمر الله فهذه من خوارق الشياطين. ولذلك جاء على ألسنة بعض الصالحين من المتصوفة: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء ولا يلتزم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنما هو شيطان، إنما هو شيطان. إن لم يكن شيطانا في نفسه فالشيطان هو الذي يحمله. ولا تظن أن هذا من المبالغات أو على سبيل الافتراض، لا، رؤيا من يطير في الهواء ورؤيا من يمشي على الماء. وكانوا من الكهنة وأتباع الشياطين. الشيطان حمل صاحبه وطار به في الهواء. مسلم ذكر الله فخر المحمول على رقبته فانكسر، كسرت رقبته لمجرد أن مسلم رأى سبحان الله. وكان الشيطان يحمل بعض الناس إلى الحج، لا طيران ولا بواخر ولا تذاكر ولا شيء، ويرى بملابسه وهو في الحج في وقفة عرفة، ويتحدث البعض بهذا، وإنما حمله الشيطان. خوارق، نعم، لكن من الكرامات أنك تخوض أو تمشي على الماء دون ما تبتل ودون ما تغرق. حدثت مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خارج العلاء الحضرمي في سرية من السرايا، واعترضهم البحر، فإذا به ينادي ويدعو: يا علي يا عظيم، يا علي يا عظيم، يا حليم يا كريم. يدعو بمثل هذا ويمضي بخيله بخيولهم، والله لم تبتل سرج خيولهم حتى وصلوا إلى مقصدهم. كرامة، لأنها لأناس صالحين لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كرامات حدثت لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لكنها معدودة، معدودة. كرامة الصديق التي ذكر، كرامة حدثت لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في المدينة يخطب على منبر النبي عليه الصلاة والسلام، وقامت معركة في بلاد الفرس، تنكشف الأمور لعمر وهو يخطب، فيرى المعركة كأنما على شاشة التلفاز، وكاد الفرس أن يهزموا المسلمين، فيتوقف عمر عن خطبته وينادي: يا سارية، الجبل الجبل، الزم الجبل. سارية على بعد آلاف الأميال يسمع صوت عمر يصعد بأصحابه إلى الجبل يقاتل، فيكون سبب صعوده إلى الجبل سببا في نصرته بفضل الله تعالى. يعود المسلمون إلى المدينة، ثانية يقول الله حدث كذا وكذا وكدنا أن نهزم لوما أني سمعت صوتا يشبه صوت عمر. يقول يا ثانية الجبل الجبل، فالتزمنا الجبل وقاتلنا والجبل من ورائنا فانتصرنا على عدونا. قالوا ونحن رأينا عمر وهو في المدينة توقف عن خطبته وقال يا ثانية الجبل الجبل، وعجبنا له. سبحان الله العظيم، عمر الولي، عمر الفاروق، عمر الملهم. قال عنه عليه الصلاة والسلام إن يكن في أمتي محدثون فهو عمر، في رواية فعمر منهم. عمر، عمر الفاروق هو الملهم. ما هو ما هو خلاص من على منبر الحرم منهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. عثمان في رواية وإن كان في سندها كلام، دخل عليه رجلان قد نظر إلى امرأة أجنبية فقال أرى في أعينكما أثر الزنا. قال أوحي بعد الوحي يا عثمان؟ أوحي بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، ولكن في الحديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. علي رضي الله عنه كان به رمد في يوم خيبر فبرئ منه وقاتل يوم خيبر قتالا مريرا حتى إنه فقد درعه فاقتلع باب الحصن يقاتل من ورائه. الزبيرة بنت العوام عذبها المسلم، عذبها المشركون حتى فقدت بصرها، فقالوا أفقدها بصرها اللات والعزى؟ قالت كلا والله، فرد الله عليها بصرها. أم أيمن حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، مهاجرة بمفردها من مكة للمدينة، صائمة، لا زاد معها ولا شيء، إذا بها وقت غروب الشمس تسمع حسا فوق رأسها، وإذا هو دلو أو إناء تشرب منه، فما عطشت إلى أن ماتت رضي الله عنها وأرضاها. عشرات الأمثلة كهذه في حياة الصحابة رضي الله عنهم كرمت، وأكثر منها في التابعين، وأكثر وأكثر في تابع التابعين. ولماذا أكثر وأكثر مع أن الصحابة لا يضاهيهم أحد في الإيمان؟ ولو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال ابن تيمية رحمه الله الكرامة عون من الله عز وجل لأصحابها متى ما احتاج إليها. هناك من يقوى إيمانه فلا يحتاج من هذه الكرامة إلا النذر اليسير، وهناك من يكون أضعف إيمانا فتأتيه كرامته فتسعفه في الملمات وفي الكروب ومع شدة الحاجات، لذلك كثرت في التابعين وتابعيهم. ومحل الشاهد لا ينبغي إنكار الكرامة على نحو ما قيل وأثبتا للأولياء الكرامة كرامة، وأثبتا للأولياء الكرامة كرامة، ومن نفاها فانبذن كلامه. نحن لا ننفي الكرامات كما نفاها أهل الكلام من المعتزلة، المعتزلة لا يثبتون الكرامات أبدا، وهناك من على شاكلتهم من العقلانيين وأهل التجديد والحداثة ومن يتسمون بالنورانيين وما إلى ذلك ينفون هذا الكلام، وهذا إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة، إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة. لكن في ذات الوقت نفرق بين الكرامات وغيرها، ولا نربط الولاية بالكرامة. فهناك أولياء لم تثبت لهم كرامة وأوكلهم الله عز وجل إلى إيمانه وإلى ولايته، لم تكن لهم كرامة، وإن ظهرت لهم كرامة فيخشون أن يكون ذلك من تعجيل ثوابهم في الدنيا، وهم يستغفرون الله عز وجل منها، ويحرص كثير من الأولياء على ألا تظهر لهم كرامة، وإن ظهرت فهم يخفونها ولا يتحدثون عنها ولا يكتبونها في الكتب. أما ما كتب عن الكرامات في كتب السادة الصوفية، وليسوا بسادة، في كتب الطبقات، وأمثلها وأوضحها كتاب الطبقات الكبرى للشعراني، فعجيب هذا الكتاب، وعجيب ما ذكر فيه من الكرامات من جنس المعاصي، معاصي كبائر الذنوب يذكرها عبد الوهاب الشعراني على أنها كرامات لأولياء أصحاب طبقات كبرى في التصوف، يعني أنزه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن أقول من ذلك شيئا، إي والله، وأنزه أسماعكم، شيء يندى له الجبين مكتوب في هذه الكتب المراجع الكبرى عند الصوفية على أنها كرامات، شيء عجيب وغريب. ولا أملك إلا أن أقول حسبي الله ونعم الوكيل، أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، نحن بعيدا عن الحزبية والطرقية والجماعات السلفية والصوفية، كل هذا الذي تموج به الساحة، لا نحب الغلو في أمر الدين. للمسلمين عودة، وشرط هذه العودة أن يكونوا على الحق، وهناك نصرة بشرط أن ننصر دين الله الحق. والطائفة المنصورة لن تموت أبدا حتى يأتي أمر الله وهم على الحق. لذلك الغلو في أمر الدين مرفوض، إن كان من الجماعات أو من الطرقيين. لما تقرأ في كتب المتصوفة عن الكرامات تجد ألوانا من الغلو، بحيث تقول ما المعجزات بجوار الكرامات. كرامات الأولياء عند الصوفية، ومنها إحياء الموتى. إحياء الموتى ورد هذا في باب معجزات الأنبياء، معجزة سيدنا عيسى عليه السلام. لكن كرامة لولي يقول للميت قم بإذن الله فيقوم، أو قم بإذن كمان، شيء عجيب. ومنها أنهم يتصرفون في الأقدار، ومنها أنهم يتحكمون في من يدخل الجنة والنار، ومنها شيء عجيب، مبالغات في الكرامات. وكل أصحاب طريقة يعني يكبرون من كرامات شيخهم ويجعلونها أكثر من غيره، شيخنا كذا والولي شيخ الطريقة وكذا، تصرف في الأقدار. لا والله كلام كبير وغريب وعجيب في باب الكرامات عند الصوفية. نحن لا نعرف هذا ولا نؤمن بهذا الغلو ولا تلك المبالغات. مثل هذه المبالغات تقع كنواميس، أمور خارقة للنواميس الكونية، كمعجزات للأنبياء. معجزات الأنبياء وقع منها هذا وأكثر من هذا، لكن أن يقال هذا في باب كرامات الأولياء، وما الدليل عليه؟ وهذا الدين مبني على البرهان والدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أنا قد لا أخرج أدلتي على المنبر، لكني ألتزم الصحة. يوم ما حدثت كرامة عجيبة لأحد التابعين يدعى أبو مسلم الخولاني مع أحد مدعي النبوة الأسود العنسي، قال لي أبي مسلم الخولاني، كان رجلا معروفا بالصلاح، قال له: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. فأمر الأسود العنسي بإيقاد النار وأن يلقى فيها أبو مسلم الخولاني، فظلت النار مشتعلة، وأبو مسلم الخولاني وسط النار يصلي قائما راكعا ساجدا في وسط النار، ففعل به ما فعل بخليل الرحمن إبراهيم، حيث جعل الله النار عليه بردا وسلاما. وهكذا كانت كرامة أبي مسلم الخولاني من أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكان هذا في عهد أبي بكر وعمر، وهذا من التابعين، يعني أبو مسلم الخولاني لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما حدث هذا لم يجد هذا الأسود العنسي ما يفعله مع أبي مسلم الخولاني فأطلقه. فلما عاد أبو مسلم الخولاني إلى المدينة أجلسه أبو بكر وعمر بينهما، وهما يقولان: الحمد لله أن رأينا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بخليل الرحمن إبراهيم، نجاه الله من النار. هذا باب في الكرامات. قالوا: هذه كرامة عظيمة جدا، وهذه ليست من جنس سائر الكرامات. ولذلك أوردها ابن تيمية رحمه الله في باب المعجزات المتأخرة، بمعنى المعجزات منها ما يتقدم النبوة وتسمى بالإرهاصات، ومنها ما يتأخر عن النبوة فتكون كرامات للأولياء لكنها هي معجزة لنبي هذه الأمة. فلما كانت هذه الكرامة بهذه الصورة مع التحقيق أوردوها في باب المعجزات المتأخرة، ولأن مثل هذه الكرامة لم تتكرر في تاريخ الأمة لذلك جعلت كمثال على حدة في باب المعجزات المتأخرة. كرامة عجيبة أن يلقى إنسان في النار ولا تحرقه النار وتصبح بردا وسلاما عليه، هذه كانت معجزة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. ومعجزات الأنبياء منها ما يكون كرامات ومنها ما يكون معجزة، بمعنى إذا جاء الأمر الخارق للعادة على سبيل التحدي والتعجيز فهو معجزة قولا واحدا، وأما إذا جاء الخارق للعادة من غير تحدي ولا تعجيز فيكون كرامة للنبي وليس معجزة، يسمى معجزة لأنها وقعت على يد نبي ولكنها كرامة لأنها ليست مقرونة بالتحدي والتعجيز، ولأن كل نبي ولي كما أن كل رسول نبي، فمن ثم ما يقع على غير التحدي والتعجيز هو كرامة. ومثاله في القرآن الكريم كثير للأنبياء والرسل، ما أكرم الله به إبراهيم من النجاة من النار، ما أكرم الله به زكريا رزق بالولد، وهكذا. وكرامات ذكرت على أهل الصلاح أو الأولياء أو الصديقين، ما حدث لستنا والسيدة الطاهرة البتول مريم رضي الله عنها وأرضاها كرامات رزقت بغير حساب، وهزت بجذع النخلة فتساقط عليها رطب الجني، وتكلم عيسى في المهد فكان سببا في نجاتها من الابتهاب، إلى غير ذلك. النبي محمد عليه الصلاة والسلام حدثنا عن كرامات كثيرة وقعت في الأمم السابقة، حدثنا عن جريج العابد، حدثنا عن صاحب الأخدود، حدثنا عن الطفل يرضع من ثدي أمه ويتكلم لما قالت أمه اللهم اجعل ابني كهذا الفارس فترك رضعته وقال اللهم لا تجعلني مثله، إلى غير ذلك مما جاء في الصحيحين حديث كثيرة جدا يضيق المقام عن أن نتوسع في قضية الكرامة، لكني حاولت أن أعطيك تصورا يبين لك حقيقة هذا المعتقد بمنطق الوسطية بعيدا عن الإفراط والتفريط والشطط والبخس والجور والوكس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أحسن خاتمتنا أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، زدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب. عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا، لا رب لنا سواك فنرجوه، ولا إله لنا غيرك فندعوه، ندعوك دعاء المساكين ونبتهل إليك ابتهال الذليل، ونرجوك رجاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وذلت لك جبهته ورغم لك أنفه، اجعلها لنا ساعة توبة، واجعلها ساعة رحمة، واجعلها ساعة مغفرة، واجعلها ساعة استجابة، واجعلها ساعة نصرة. اللهم أرنا عجائب قدرتك في الظلمة المجرمين والكافرين المستبدين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. نسألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قبل أن أنزل من على المنبر، تنبيه الأول يرتبط بالأيام الطيبة المقبلة، أول رجب غدا إن شاء الله. دخلنا في رجب، شهر من أشهر الحرم، وبعده شعبان، شهر بين رجب ورمضان يغفل فيه كثير من الناس، وشهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. رجب شهر البذر، وشعبان شهر الري، ورمضان إن شاء الله شهر الحصاد. اجتهدوا، ونحن نتكلم عن الولاية والكرامة، بالاجتهاد في مثل هذه الشهور الطيبة نصل بفضل الله إلى ولاية وإلى كرامة. لا تحرموا أنفسكم من خير هذه الشهور المقبلة. التنبيه الثاني أشرت إليه مع آخر الخطبة السابقة، نريد أن نقيم حملة التبرع لإخواننا في اليمن، كما فعلنا مع إخواننا اللاجئين في سوريا. الحمد لله نجحت، جمعنا تبرعات ووصلت، وعملين حملة عينية للملابس، وفضل الله مصلى النساء عندنا شبه ممتلئ بالملابس لمدة أسبوع، والناس يتوافدون، وآخر يوم عندنا اليوم لمن أراد أن يدرك. وأخرنا حمل الملابس إلى المؤسسة التي ستصل بها إلى أهلها، قلنا ربما يأتينا من خارج المجمع ويكون معه الثياب فننتظره. لكن حملة اليوم لإخواننا في اليمن، مجاعة في اليمن، لما نرى بعض الصور في المواقع نحن نعجب، هل هذا موجود؟ ما هذه المجاعة؟ ما هذا الشيء في وقت فيه إسراف، وفيه يمكن مسابقات، ويمكن مثلا الناس في الخليج يلبسوا الجمال ذهب، ويلبسوا الغنم ذهب، والكلاب، وإخوانهم في اليمن، إخوانهم من المسلمين في كل مكان يموتون جوعا. شيء عجيب، لا أقل من أن نستشعر معنى الأخوة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فنقدم حمل التبرعات لإخواننا في اليمن، وإن شاء الله ستصل إلى الفقراء والمحتاجين، بعيدا عن الحوثيين وعن المخرفين هناك والمفسدين إن شاء الله. فاليوم نبدأ حملة التبرعات الآن إن شاء الله، وبنعدها بعد الجمعة وبنحملها إلى أصحابها بإذن الله. وفي أخ جزاه الله خيرا، لما أعلنت عن حملة التبرعات لليمن فأرسل 1000 جنيه، 1000 ليرة، الجنيه اللي عندنا في مصر، 1000 ليرة، فهذه 500 يقول لأهل اليمن و500 لأهل سوريا. وأخونا الأستاذ طارق هو مسؤول الصندوق اليوم. أستاذ طارق، هذه 1000 بكورة حملة اليوم، فإن شاء الله هو يقف بالصندوق خارجا مع نهاية عدد المصلين في الساحة. وجزاكم الله خيرا لما تقدمونه، وما تقدموا من شيء فهو الله يخلفه، الله يخلفه. اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط ممسكا تلفا. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، يغفر الله لي ولكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة.